طاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تنبيهات المرتبطة بمسألة الشك في الجزئية. التنبيه الأول انتهينا منه، ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله في التنبيه الثاني. قد يقال هناك طريق لإثبات وجوب الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية غير الطريق الذي أشار إليه صاحب الكفاية، فإنه تمسك لإثبات الاشتغال عقلا بمن تمسك بالعلم الإجمالي الذي لا يقبل الانحلال بنظره لمحذور الخلف وللمحذور الآخر. واحد العلم الإجمالي وواحد بعد شنو الغرض فكرة الغرض. والآن في هذا التنبيه نريد أن نقول يوجد مستند ثالث غير هذا وغير هذا، ونحن قد أشرنا إليه سابقا في ثنايا كلامنا، ولكن نريد هنا أن نسلط عليه الأضواء أكثر. وحاصله إنه يمكن التمسك بالاستصحاب، فيقال قبل أن أأتي بالصلاة بالأجزاء إشقد عددها الآن؟ من المناسب يكون إشقد تكون، أقول 9 لو أقول 10. قبل أن أأتي بالصلاة بالأجزاء 9 كانت ذمتي مشتغلة بها جسما، وبعد أن أتيت للمقدار الأقل يعني 9، إذا 10 جبيت حتما ذمت بشنو؟ يدير بالك فالكلام تجيب 9، وبعد أن أتيت بالتسعة أجزاء سوف أشك في فراغ الذمة، فأستصحب بقاء الأمر يعني بالتسعة. إذ أحتمل أن يكون الأمر بالتسعة أمرا ارتباطيا، فأشك في سقوطه فأستصحب بقاءه وعدم سقوطه، وبذلك تكون النتيجة هي لزوم إيش؟ الأكثر. إذن أثبتنا وجوب الأكثر، لا من جهة العلم الإجمالي ولا من جهة الغرض، بل من جهة الاستصحاب. والمفروض أننا نقول أن الثابت سابقا بنحو الجزم هو الأمر بالتسعة، ولا نقول هو الأمر بالعشرة، بل هو الأمر بالتسعة، نؤكد. ولكن عند الإتيان بالتسعة نشك في سقوط ذلك الأمر لاحتمال الارتباطية، فيثبت بذلك وجوب الأكثر. هكذا قد يستدل على لزوم الأكثر. وأجبنا فيما سبق بأن الهدف من هذا الاستصحاب ماذا؟ هل هو إثبات أن الأكثر إذن هو الواجب هذا تريده؟ وأكد من جديد مقصودك تقول إذا الأمر بالتسعة باقي رغم أني أتيت بالتسعة، إذن الواجب هو الأكثر والأمر هو متعلق بالأكثر، هذا تريد تقوله؟ فهو أصل مثبت، فإن لازم بقاء الأمر رغم الإتيان بالتسعة لازمه العقلي هو أن الأمر متعلق بالعشر، وليس هذا لازما شرعيا كما هو واضح. وإذا كان الهدف هذا الشق الثاني، هذا عدل لما سبق، فقط وفقط إثبات بقاء الأمر لا أكثر، فجوابه إن الأمر بالتسعة كان سابقا ثابتا بنحو العلم الوجداني، ونؤكد الوجداني، ولم يكن مقتضيا ل وجوب الاحتياط، ولذلك احتجت الى الاستعانة لإثبات الاشتغال بالاستصحاب. إذ لو كان مقتضيا للاشتغال سابقا ذلك الوجود التكويني للأمر بالتسعة فلا حاجة إلى الاستصحاب، فالحاجة إلى الاستصحاب يدل على أنه هو لا يقتضي الاشتغال والاحتياط ذلك الوجود التكويني. هذا كله تخليه بين شريطين، من أول وعلى الثاني، يعني إذا كان المقصود فقط إثبات الأمر بالتسعة فالمفروض أن الوجود التكويني الوجداني للأمر بالتسعة لم يكن مقتضيا للاشتغال، فكيف بالوجود التعبدي انه اولى لا يكون مقتضيا للاشتغال؟ هذا كله تذكرناه سابقا. ان قلت انه قبل الإتيان بالتسعة لم يكن الاستصحاب جاريا، ولكن بعد الإتيان بالتسعة حيث يجري الاستصحاب إذن سوف يكون مقتضيا لبقاء الأمر، و وبالتالي تكون النتيجة هي الاشتغال. إن الفارق هو هذا، يعني لما يجري الاستصحاب ويقول الاستصحاب أيها المكلف إن الأمر بالتسعة بعد باقي، فالعقل يقول ما دام الأمر بعد باقي يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. شنو بسرعة؟ يلزم الإتيان بالعشر ولا يكفيك التسعة، فإن الاستصحاب يدفعني نحو. إن قلت هذا قلت هذا صحيح لو جرى الاستصحاب حتما ودل الدليل على جريانه حتما، فإنه لو عبدني الشارع بالاستصحاب وقال يجري الاستصحاب هنا حتما فنسلم نعم ونعم ونعم، يعني بالتالي ماذا؟ العقل يقول يلزم الإتيان بمن؟ بالعشرة حتى تسقط عنك حتى تسقط عن ذمتك. شنو تسقط؟ الأمر. ولكن نحن نريد أن نقول أن الاستصحاب هو لا يجري، لا أنه بعد أن يجري وبعد أن يعبدني الشارع به حتما سوف لا أستفيد منه، بل نقول هو من البداية لا يجري لأن جريانه لا بد وأن يكون لفائدة، والفائدة إن كانت هي إثبات وجوب الأكثر فهو مثبت، وإن كان فقط وفقط هو إثبات أنه يوجد أمر بالتسعة فهذا لا فائدة فيه، إذ الوجود الوجداني قبلا لم ينفع للاشتغال، فكيف بالوجود التعبدي؟ إذن نحن نريد أن نقول هو من الأساس لا يشمل دليل الاستصحاب مثل هذا المورد، لا أنه بعد أن شمله بنحو الجزم فلا فائدة، كلا إذا شمل بنحو الجزم فتتكون دلالة التزامية حرفية مثلا، أو بالتالي العقل يحكم بلزوم الإتيان بالأكثر ما دام عبدني الشارع حتما بالاستصحاب، وكلامنا نحن في مرحلة أسباق ونريد أن نقول لا يجري، هذا هو المناسب في مقام الجواب عن هذا الاستصحاب. إلا قلت هو الاستصحاب إذا قال باقي، إذا قال باقي فحينئذ الاشتغال باقي، حينئذ وبعد العقل يقول لك روح جيب ماذا إذا باقي، والشارع قال لي اجري الاستصحاب، إذا قال لي وإحنا كلامنا هو منو قال هذا؟ قدري الخاص ما أفضل. هذا وقد أجاب السيد الخوئي لا هو منو قال يجري؟ هذا كلام أنا إذا أكو دليل وقال يجري على رأسي، هذا الدلالة الالتزامية أقول او العقل يقول بعد ما عقدك الشارع يعني هذا معناه يريد الاكثر شنو؟ لا لا هو يكون الثمرة اكو حتى حينئذ شنو؟ استصحاب هو يجري. اذا ثمر هو ماكو به، لان قلت لو اصل مثبت على ذات التقدير لو على انه هذا وجود تعبدي كالوجود الوجداني، فالاصل الاستصحاب اصلا في حد نفسه ماذا؟ مشامل. بل اذا اجانا دليل جبرائيل نزل وقال اجري الاستصحاب، وهذا بعد اذا قال اجري الاستصحاب العقل يريد شنو حينئذ؟ يقول هذا معناه المولى مكلفني بالعشرة، هذا شيء اخر. والاستصحاب موجود يعني شنو هو؟ احنا اذا جاء لا انتم قاعد تفترض على انه جاري الاستصحاب، احنا كلامنا اصلا هو منو قال شنو؟ منو قال يجري؟ على اي حال واجاب السيد الخوئي في الدراسات، اذا واحد يريد يراجع ان شاء الله من الان اقول له في الجزء الثالث صفحه 403 صفحة 433 وهكذا في المصباح الجزء الثاني صفحة 444 بما يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال يوما لأبي ذر: يا أبا ذر ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بها؟ فأجاب أبو ذر: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر احفظ الله عز وجل يحفظك الله عز وجل. هذا المقدار، هذه الكلمات، هالمقدار، احفظ الله يحفظك الله. إن هذا الحديث المبارك يشير إلى سنة إلهية، سنة ربانية. نحن نعرف أن هناك سننا إلهية ربانية كثيرة، قد أشار القرآن الكريم إلى جملة منها من قبيل ومن نعمره، أي سنة إلهية بعد، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. سنة قرآنية إلهية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سنة إلهية قرآنية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه سنة إلهية قرآن وغير ذلك. السنن القرآنية كثيرة، إذا واحد بالقرآن يريد عملية مراجعة وإحصاء يحصل على سنن كثيرة وكثيرة، لعل حصرها ليس بالأمر الأيين. وهناك سنن إلهية أشارت إليها السنة الشريفة من قبيل ما أشار إليه هذا الحديث: احفظ الله يحفظك الله. اي نعم، اذا نحن احترمنا الله عز وجل وكانت له قدسية عندنا، يعني احترمنا الله عز وجل. شلون القدسية؟ شلون يعني خفنا الله عز وجل ومشينا على الجادة، لا مع جادة الشر، من دون انحراف يمنة أو يسرة. الله عز وجل في المقابل أيضا يحافظ على حرمة المؤمن. حافظت على حرمة الله عز وجل، الله عز وجل يحفظ حرمتك أيضا في المقابل. وهذا المضمون إلى جذور قرآنية، هذا نفس هذا المضمون. فاذكروني أذكركم. شنو معنى فاذكروني؟ يعني فاذكروني تقول سبحان الله سبحان الله؟ لا، الله أكبر الله لا لا لا، مو هذا فاذكروني، لا لا، الذكر الحقيقي بمعنى الله عز وجل يعيش في من؟ في القلب، أمامي، في جميع أعضائي وجوارحي. يعني شوية بالعبارة الأوضح، قل أخاف الله عز وجل، كل شيء الذي أريد أسويه أخاف الله عز وجل، هذا اذكروني. هيك فسره، فاذكروني أذكركم. هذه جذور قرآنية لهذه السنة الإلهية التي أشار إليها الحديث الشريف. وقريب من ذلك ما ورد من أن من أراد أن يعرف منزلته عند الله عز وجل، هم تحب يوم ما تحب هذا المعنى، أنا همات إلي فرد ذرة منزلة مثلا عند الله، نفس الحكي هم ما تقوله عند صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. تريد تعرف منزلتك؟ عندك منزلة يا ولا؟ يعطيك الحديث الشريف مرآة طريق لمعرفة منزلتك عند الله عز وجل. من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله عز وجل فليعرف كيف منزلة الله عز وجل عنده. فإن الله، حديث بعدين يقول، ينزل العبد مثلما ينزل العبد الله من نفسه. شوش قد انت تقدر الله لك هم ماذا بذلك المقدار من القدر عند الله عز وجل. ثم الحديث واصل يطي فرد مرآة ثانية شوية أوضح، يقول وكل من خير له أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة. هاي بعض مرات ترى احنا نصير فيها امتحان، تعرض فرد قضية لما احسب الحسابات مالتي، اقلب الحسابات يمنى ويسرى، اشوفه من حيث الدنيا ما استفيد، من حيث السمعه ما استفيد فرد شيء، من حيث السمعه وغير السمعه ما بيها فائده، لكن من حيث الاخره بفائده اليه. هنا يجي الميزان. الحديث يقول فان كل من خير له امران، أمر الدنيا وأمر الآخرة، فاختار الآخرة على الدنيا. يعني قال ولو ما لي مصلحة في الدنيا بس دخليني خلي أستفيد من الآخرة. فذلك الذي يحب الله عز وجل، وإذا اختار أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عز وجل عنده. معناه الله بقى له منزلة ماذا؟ ويا جميل ويا جميل. إذن هذا الامتحان لنغفل عنه، وبالتالي احفظ الله يحفظك الله. وعندنا بعض الشواهد القرآنية التاريخية تثبت هذا المعنى، أن المؤمن إذا حفظ الله الله يحفظه أيضا. يوسف عليه السلام طلبت منه ما طلبت امرأة العزيز، وهو لا واحد يقول، لا واحد يقول خو هذا نبي، خو نبي شنو معنى هذا نبي؟ يعني ما عنده شهوة، ما عنده غرائز، خو مثل نفس الشيء، نفس الشيء، ماكو فرق، بل لعله أفضل. إذن عنده، لا تقول ذاك نبي وفات، أنا مو نبي، لو كنت نبي، لا هذا مو حجي هذا. يوسف عليه السلام حينما طلبت منه امرأة العزيز ما طلبت، والجو مهيأ بتمام معنى الكلمة، قال معاذ الله إنه ربي. وآية جميل، وآية جميل، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحينما طلبت النسوة، هذا المجلس الثاني حضرا النساء، وطلبنا منه سديش وحدة كانت تسأل، الآن صار ماذا إلى ما شاء الله، وهددوا بالسجن. قال ربي السجن أحب إلي من أجلي. ويا جميل، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ماذا كانت النتيجة؟ هذا فوز في هذا الامتحان، حفظ الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي الشاهد هنا ويصبر فإن الله لا يضيع. وين وصل؟ صار ملي من البير، طلع وصار شنو؟ صار ملك، ملك مصير، عزيز مصير. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا درس مهم لنا يا أحبتي يا أعزتي. كل مؤمن وبالأخص مثلي أنا الذي أنسب نفسي علما إلى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنسب نفسي علما إلى الدين، أنا إلي ترى خصوصية وإلي ميزة عن غيري، حسابي أكثر، هذا الذي على رأسي يعطيني حساب أكثر، مسؤولية أكبر، أنا لابد وأن يبقى جلباب الحياء بيني وبين الله عز وجل، تبقى الحرمة لله عز وجل عندي موجودة. إذا لم أخجل من الله عز وجل، وحياء ما كان عندي لا أقل، فالأحذر على نفسي، حياء ما موجود سلم، ولكن يبقى الإنسان لابد أن يفكر بنفسه، الله الله في أعز الأنفس عليكم، أحذر على نفسي من أي يوم؟ من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأحذر على نفسي من يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، فالأحذر على نفسي من يوم يجعل الولدان شيبا، فالأحذر على نفسي من يوم تود كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالأحذر على نفسي من يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأحذر على نفسي من يوم تدعو فيه نار جهنم من أدبر وتولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.